إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم بوصية الله لعباده من الأولين والآخرين، ألا وهي الوصية بتقواه، بامتثال أمره واجتناب نهيه. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن المتدبر لقواعد الإسلام ومقاصده العظام يجد أن شرعنا يسد كل باب شر يفتح على الأمة الويلات والمحن والمصائب والفتن، ويرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم في أمور دينهم ودنياهم. فشرعنا يا عباد الله شرع كامل راعى جميع المصالح ودرى عنا كل المفاسد، ولذا امتن الله عز وجل علينا بكمال هذا الدين وتمام نعمته علينا. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالسعيد يا عباد الله الذي بهدي الإسلام اقتدى وجعل نصب عينيه التمسك بسنة المصطفى. عباد الله، من مهمات الأبواب التي جاء الحث عليها في كتاب الله عز وجل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بها ويحث أمته على التمسك بأوامره فيها، باب معاملة ولاة الأمور. فكان يوصي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة للأئمة بالمعروف، ويحث على الصبر على جورهم، ويرغب في إكرامهم وتوقيرهم والدعاء لهم وتوجيه النصيحة إليهم بالرفق والسر مع جمع القلوب عليهم حتى يكون المسلمون يداً واحدة. فمن تمسك بهذه الوصايا سلم وغنم، ومن أخل بشيء منها خاب وغرم. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن الخروج على الولاة، قال رحمه الله: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ثم قال رحمه الله: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، ومن حقوق ولاة الأمر التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وتواترت فيها وصايا أئمتنا حق إكرامهم وإبراز مكانتهم ووجوب توقيرهم وسد كل باب يؤدي إلى الخروج عليهم وإهانتهم لما في ذلك من إسقاط مكانتهم من قلوب رعيتهم، فيتولد عن ذلك عدم السمع والطاعة لهم بالمعروف، وهو مفتاح الخروج عليهم ونزع اليد من طاعتهم. قال عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. عباد الله، ومن تمام توقير ولي الأمر وإعزازه وإكرامه عدم الطعن عليه وسبه ولعنه وذكر مساوئه على المنابر وفي المحافل، وكذلك نشره في وسائل التواصل. فالخروج بالطعن واللسان سبيل للخروج بالسيف والسنان. ولذلك كثرت وصايا سلفنا الصالح في هذا الأمر خاصة، لعلمهم بخطورته وعظيم مفسدته. قال أنس رضي الله تعالى عنه: أمرنا أكابرنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا ولا نغشهم ولا نعصيهم، وأن نتقي الله ونصبر، فإن الأمر قريب. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال أبو إدريس الخولاني رحمه الله: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطاعنين هم الخائبون وشرار الأشرار. عباد الله، إن الناظر في التاريخ وما يحمله من أحداث وعبر يجد أن مخالفة النصوص الشرعية في باب ولاة الأمر يجر على المسلمين كثيراً من المفاسد والويلات، بل والواقع يشهد على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من المفاسد ما هو أعظم من المفاسد التي أزالت. انتهى كلامه. فاتبعوا يا عباد الله وصايا نبيكم، واسلكوا سبيل سلفكم، فهو السبيل إلى إعزازكم وتماسك أمتكم. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، من حقوق ولاة الأمر مما يكون فيه توقيرهم وإكرامهم حق الدعاء لهم بالصلاح والخير والبعد عن المعاصي والشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال مالك الأشجعي: يا رسول الله، لا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم. وكان السلف يا عباد الله يهتمون بهذا الأمر غاية الاهتمام. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. فلما سئل عن ذلك قال رحمه الله: إذا جعلتها في نفسي لا تتعداني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. انتهى كلامه. عباد الله، ومن توقير الولاة وهيبتهم أن تكون نصيحتهم وفق الضوابط الشرعية نصيحة سرية محتفة بالرفق واللين وحسن الخطاب والكلام من غير جهر بها لئلا تثير الرعية على ولاتها وتمتلئ قلوبهم عليهم فيحصل ما لا تحمد عقباه من الخروج عليهم والفتن والمحن. فعن عياض بن غن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. عباد الله، هذه وصايا نبيكم صلى الله عليه وسلم بين أيديكم وتقرع أسماعكم، فكونوا لها متبعين، ولا يغرنكم ويبعدكم عنها المفسدون. فالسعادة كل السعادة في أمور الدنيا والآخرة في الاتباع وترك الابتداع، ومن تمسك بهذه الوصايا عاش في أمن وأمان وإيمان، ومن ابتعد عنها سلك طرائق الشيطان وفتح عليه الشرور والفساد والطغيان. ثم صلوا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترفع البلاء عن إخواننا في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.